سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام. مما هي أي فنعمة هي، هذا مدح، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الله سبحانه وتعالى نص على أن الإخفاء خير من الإعلان، لأن الإخفاء أقرب إلى الإخلاص. والصدقة يحمد عليها الإنسان كثيرا، ولا سيما إذا كانت صدقات كبيرة يحصل في ثناء ومدح وتكريم للمتصدق، وهذا قد يوقع في قلب شيئا من الرياء والسمعة والعجب والكبر ونحو ذلك. وإذا أخفاها سلم من هذا كله، ولكن العلماء قالوا إذا كان في الإظهار مصلحة فلا بأس به لأجل تحصيل تلك المصلحة. ودليل ذلك قصة الرجل الذي جاء بصرة عجزت كفه عن حملها أو كادت تعجز عن حملها، جاء بصرة كبيرة من الدراهم أو الدنانير أمام النبي عليه الصلاة والسلام والناس في المسجد، حديث الصحيحين. فتتابع الناس، هذا الشخص شجع الناس وتتابعوا، فيقول جرير رضي الله عنه الحديث: رأيته حتى رأيته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كومين من طعام وثياب. فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر، وأجر من عمل بها ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشاد بهذا المتصدق وحث على مثل عمله: من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني سن هذه في هذا المجلس. ولا الصدقة ثابتة في نصوص الكتاب والسنة كثيرة، ولكنه سن الصدقة بالكثير في هذا المجلس تلك الواقعة، فتتابع الناس وصار قدوة لهم في الخير. فهذه مصالح، أحيانا كل إعلان أفضل من جهة تحقيق تلك المصالح. قوله حتى لا تعلم شمال وما تفق منه، هذا على سبيل المبالغة، يعني لو قدر أو فرض أن الشمال شخص ملاصق، كملاصقة الشمال لم يشعر به من شدة الإخفاء، هذا من الذين يظلهم الله في ظله. جاء في رواية حديث عند سعيد المنصور سند حسن كما يقول الحافظ: في ظله، في جاء في هذه الرواية: في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فهو ظل مخلوق، يعني نسبته إلى الله نسبة مخلوق، مثل بيت الله وناقة الله في ظله، أظله الله في ظله، أي في ظل العرش. هذه نسبة مخلوق، والمخلوق ينسب الله عز وجل على سبيل التشريف، كان مثل ناقة الله وبيت الله ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله عليكم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. رواه ابن حبان والحاكم.
يعني هذا تأكيد في ظلال المتصدق يوم القيامة. الحديث السابق: في ظل العرش ومنهم المتصدق المخفي. هل الحكم خاص بالمخفي فقط هو الذي في ظل العرش، أم يعم جميع المتصدقين إذا كانوا ليتصدقون لوجه الله خالصا؟ نقول الحديث الثاني يدل على العموم، وأن كل إنسان في ظل صدقته يوم القيامة. قد يكون مراد بظل العرش، ولكن يفهم من أحد ظل صدقته كأنه ظل خاص. وهناك أنواع من الظل: ظل العرش كما في الرواية السابقة، وفيه ظل السحابتان السحابتين كما في صحيح مسلم، في كأنهما غمامتان أو غيتان، يعني سورة البقرة العمران، أو فرقان من طين الصواف حج عن صاحبهما. فيعني أنواع من الظل كلها يحصل بها الوقاية من حر الشمس يوم القيامة. إذن الحديث الثاني هذا يدعى التعميم، وأن كل متصدق يتصدق لوجه الله أنه يكون في ظل يوم القيامة. هذا في حث على الصدقة وترغيب فيها، لأن الصدقة إحسان، الله يحب المحسنين، والجزاء من جنس العمل، كما أحسن العباد الله في الدنيا الله يحسن إليه يوم القيامة ويقي حر الشمس. وقى هؤلاء حر الفقر ومرارة العوز، الله سبحانه وتعالى وقاهم حر الشمس، والجزاء من جنس العمل.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود وفي إسناده لين.
يعني في يزيد الدلاني المعروف عند أهل الحديث أنه ضعيف، لكن هذه أعمال صالحة بالجملة. الله سبحانه وتعالى يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، والجزاء من جنس العمل. مثل من فرج عنه من كربة كرب الدنيا فرج الله عنه كربة كرب الآخرة، ونفس على محسن فسأل الله عنه كبرة كرب الآخرة، ومن ستر مسلم ستره الله. فالجزاء من جنس العمل، فمن أطعم وسقى فليبشر بالخير، والله سبحانه وتعالى يحبه وسيجزيه أحسن الجزاء.
وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه واللفظ للبخاري.
النبي عليه الصلاة والسلام رغب في الصدقة ورغب في التعفف، رغب الغني بالصدقة ورغب الفقير بالتعفف. اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي المعطية، وهذا هو واقع الحال، كما أنه جاء في رواية في لفظ في الصحيحين: واليد المعطية واليد العليا المعطية. نص صريح النبي عليه الصلاة والسلام: اليد العليا المعطية واليد السفلى الآخية، فهي عليا حسا ومعنى، فأن المعطي يكون هو الذي يمد المال، والآخذ يأخذه من أسفل في الغالب، وأيضا هو الأعلى إنه المحسن، والآخذ هو الأدنى. النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن المعطي أعلى مكانا أو شرفا وفضلا من الآخذ. اليد العليا خير من اليد السفلى، هذا فيه تلميح وتعريض بترك السؤال وأخذ أموال الناس، لأن عزيز النفس إذا سمع مثل هذه الحديث يعني تعب نفسه أن يكون هو الأدنى، يحرص على التعفف والكسب الحلال حتى يغني نفسه. ثم ذكره صريحا: ومن يستعفف يعفه الله. والعفاف ليس بلازم أن يكون بالغنى، قد يكون بغنى النفس، المال قليل لكن عنده غنى نفس، والله سبحانه وتعالى يبارك له في القليل، يقيم من الأمراض، يقيم من الحوادث، من المصائب، ويقيم كثير من النفقات التي إذا انحسرت أو ذهبت نفع المال وبقي. الناس قد يكون ماله كثيرا لكنه يسلط عليه الآفات من الحوادث والأمراض فيذهب، أو الإسراف كذا فيذهب هنا هناك. فليس العبرة بكثرة الدخل أو كثرة الكسب، عبرة بالبركة، والبركة لها أسباب وتدور على طاعة الله سبحانه وتعالى والتعفف والحرص على الكسب الحلال. الإنسان إذا حرص على الحلال وترك الحرام واقتنع واعتدل ما علم أن اقتصد، والله سبحانه وتعالى يبارك له في القليل. ومن استشرف لم يشبعه شيء، لأن الغنى غنى، ليس غنى عن كثرة العرب، ولكن غنى النفس. أسأل من فضله.
السلام عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. أخرجه أحمد وأبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعض الصفات للصدقة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني نتصدق بما زاد، كما قال عز وجل يسألونك ماذا ينفقون قل العفو الزائد، يقال عفى الزرع إذا طال، العفو الزائد. لا ينبغي الإنسان أن يتصدق بما يحتاج، يبدأ بنفسه ويبدأ بأهل بيته ثم الأقرب فالأقرب، فإن زاد شيء تصدق، ولكن لا ينبغي أن يتصدق وهو محتاج إلى المال، لأن هذه الصدقة قد توقع في السؤال والحاجة إلى الناس، يكون متوسطا متوازنا في هذا عن ظهر غنى. أفضل الصدقة أو خير الصدقة من كان عن ظهر غنى، ينفق الزائد. وجهد المقل وصفان، جهد المال لا يحصل بتعب وقليل، هذا شد شيء. الإنسان إذا كان يحصل المال بالعرق والتعب البدني الشديد والمال قليل فيكون تكون الصدقة صعبة عليه، تعب على المال، خلاف اليتيم ماله مرتاح بتجارة وكذا وتأتيه أموال كثيرة بدون جهد، فهذا قد يسهل عليه الصدقة بالكثير. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في السنن بسند صحيح رب درهم سبق 100,000 درهم، سبحان الله، درهم سبق 100,000 درهم. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال رجل عنده درهمان صدق بأحدهما، يعني نصف، والآخر عمد إلى عرض ماله فتصدق 100,000. سبحان الله، درهم سبق يعني صار أفضل وأكثر أجرا من 100,000، لأن العبرة ليست بعدد الدراهم، العبرة بما يقوم في القلب من تقوى الله عز وجل والإخلاص له. فهذا تحامل نفسه تصدق بنصف ماله درهم، وذاك صدق 100,000 إن كنت تجد 20 شهر ما عنده من الأموال. هذا الدرهم أفضل عند الله من 100,000. كل مجتهد له نصيب، لكن هذا فيه تسلية للفقراء أو أصحاب الدخل القليل، لا تيأس، صدق ولو بدرهم لو بريال لو بأي شيء، لا تقول والله أنا إيش عندي أستحي أتصدق بريال، لا تصدق بريال، صدق لو بتمرة، لا تصدق أحدكم بعدل تمرة من كسب طيب إلا قبل الله بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلو أوقلوص حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. فالعبرة بقبول الله، تكون من كسب طيب وإخلاص والله يربيها، صحيح أنه ريال لكن صار عند الله ملايين، أفضل من ملايين، لأن الله ينميه ويربيه حتى يكون من القيامة كالجبل أو أعظم. الإنسان لا يعتمد على كثرة المال في الصدقة، ينتزع ولو قليلا. واحد طالب في الجامعة مكافأته 800 ريال 1,000 ريال، يطلع لو يطلع كل شهر 10 ريال يمكن ما يحس فيه، يطلع 10 ريال خليها على جنب، كل شهر صدق ب10 واللي يجمع 20-30 صدق بها، خير عظيم، دليل على قوة إيمانه وعلى رغبته في الخير.
نعم، أحسن الله عليكم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم.
ترتيب النفقات، يعني هذا الحديث لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام كل ما ورد، أو الراوي اختصر، فيه روايات أخرى رتب عليه الصلاة والسلام، بدأ بالنفس، الإنسان يبدأ بنفسه لأن واجب وأوجب ما عليه نفسه، ثم الزوجة، نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الولد، لأن نفقة الزوجة من باب المعاوضة فيبدأ بها. إيش معنى يعني يبدأ الترتيب هذا؟ لأنه لابد ينفق على أولاده، لكن لو عجز أن ينفق على أولاده ممكن يأخذ من الصدقات أو من هنا هناك، يقول لشخص: والله أولادي ما عندهم ثياب، نشتريهم ثياب كذا، يعني يتصدق يسأل لأجل أولاده. أما الزوجة ينفق عليها من ماله، لأن النفقة حق واجب باب المعاوضة مقابل الاستمتاع. يبدأ بالنفس والزوجة كما في بعض الروايات في الحديث في السنن، ثم الأولاد، ثم الخادم سواء كان مملوكا أو مستأجرا، ثم الأم ثم الأب ثم الإخوة والأخوات الأقرب فالأقرب على حسب ترتيب العصبات في الميراث، يعني الأقرب ثم الأقرب فالأقرب، ويعرف القرب بترتيب العصبات في الميراث ومعروف في باب المواريث. يعني إذا المال قليل يبدأ بنفسه عنده زيادة على الزوجة ثم الولد وهكذا على حسب هذا الترتيب، وما عجز عنه فإن الله سبحانه وتعالى لا يحاسبه. هنا يمكن يأخذ من الزكاة من الصدقات لتكميل ما وجب نفق على أولاد ونحوه.
نعم. السلام عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب وللخازن مثل ذلك ولا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا، متفق عليه.
هذا فيه الحث على تعاون على الصدقة. رغب النبي عليه الصلاة والسلام المرأة أن تنفق من مال زوجها ولو بدون علم. اختلف العلماء هل يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها أم لا. ورد بعض الحديث فيها ذكر الاستئذان أنها لابد تستأذن، بعضها لم يذكر. فالجمع بين هذه الحديث أن الأصل وجوب الاستئذان إلا إذا دل العرف أو القرائن على أن الزوج لا يكره الإنفاق، يعني ما جرت به العادة. جرت العادة في الأزمنة السابقة، يعني يمكن إلى الآن في بعض البلدان يعني من شدة الحاجة الفقير يطرق الأبواب ومعه إناء يقول أعطوني ما أعطاكم الله كذا، فيأخذون الإناء يضعون فيه شيئا من الطعام لأن النقود قليلة في تلك الأزمان، فيضعون هذا يضع شيء من الرز أو السكر أو خبز أو أي شيء من طعام البيت، وهذا يعني معروف يمكن إلى الآن في بعض البلدان. فإذا جاء شخص والزوج غير موجود وردت الزوجة وهذا الآن يريد يسأل شيئا هل تعطيه أم لا، نقول يرجع فيه إلى القرائن. إن كان في عرف أن الفقراء يدورون يسألون والزوج ساكت هذا يدل على الرضا، يعني لو كان لا يسمح لنبه زوجته قال لا تعطي أحد، أنه عارف أن فيه سؤال يجون يسألون، فما دام أنه العادة أنهم يسألون وهذا ساكت فهذا دليل أو قرينة على الرضا، تعطي لكن بقدر ما زاد ولا يعني يضر، ولا تعطي الغالي مرة مثل اللحم، لا تعطي الأشياء التي جرت العادة أنها يتسامح فيها. فإذا لم يكن هناك عرف ولا إذن خاص فالأصل المنع، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه كما أحمد صحيح، هذه القاعدة، فلا تخالف إلا بعرف أو إذن صريح. وإذا تصدقت وردت روايتان فلها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجر ما كسب وللخادم مثل ذلك، يعني إذا أمرت الزوجة الخادم قالت يا فلان أو يا فلانة خذي هذا أعطيه الفقير، يعني هي اللي أمرت والخادم هو اللي أوصل والزوج هو اللي كسب، كم اشترك؟ 3. هل أجر الصدقة يقسم 2 بينهم؟ الجواب لا، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لها أجر بما أنفقت ولزوجها أجر بما كسب وللخادم مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى من أجل التعاون على البر والتقوى. طيب في روايات ظاهرة التعارض، قال عليه الصلاة والسلام إذا أنفقت المرأة من مال زوجها فنصف أجره له، هذا الآن ظاهره كل حديث صحيح في الصحيحين وفي حديثه فإن نصف أجره له، يعني هذا ظاهره يعارض لا ينقصه بعضهم أجر بعض شيئا. فهذا الجواب عنه من وجهين، الوجه الأول أن يقال الفضائل يؤخذ بإيش؟ بالزائد، يعني النصف وله لا ينقص بعضهم، عندنا نصف عندنا الخبر بأنه كامل الأجر كامل، نأخذ بماذا؟ بالكامل بالأكثر. هذه قاعدة في الفرائض. وبعض العلماء جمع الوجهين آخر فقال النص يعني أن أجر الزوج مثل أو يعادل أجر الزوجة، وأن الزوجة صحيح أنها ما كسبت لكن أجرها مثل أجر الزوج ما ينقص، مثل أن الخمسة نصف العشرة نصف ذلك، يعني كما أن خمسة مثل الخمسة كذلك النصف مثل النصف، وليس المراد التنصيف على ظاهره. عدلنا عن الظاهر بقرينة، ولا ظاهر النصف أنه يقسم قسمة، لقلت هذه العشرة نصفها لك نصفها لزيد، معروف أن خمسة لعمر وخمسة لزيد هذا الظاهر، لكن عدل عنه بقرينة وصرف اللفظ عن ظاهره بدليل، هذا ليس جائز فقط بل واجب، لأن المتكلم يجب أن يفسر كلامه بعضه ببعض، وهذا هو التأويل السائخ، أن يؤول بدليل ولا تأويل لكن بدليل، سواء قلنا بهذا وهذا النتيجة واحدة، أن الزوج والمرأة وإن كان في خادم ثالث أن كل واحد يأخذ أجر الصدقة كاملا، يعني هذه الصدقة أجرها 100 حسنة، الزوجة 100 والزوج 100 والخادم 100، فضل من الله سبحانه وتعالى. الزوج أجر على كسبه، وفيه قرينة منه أنه لا يكره أنه يريد الصدقة، والزوجة لولا الله ثم هي ما حصلت الصدقة، هي المتسببة، والخادم هو المنفذ واللي نفذ الصدقة، إذن الصدقة حصلت بمجموع 3، هذا كسب وهذه أمرت وهذا نفذ، وفضل الله واسع، الله كريم سبحانه وتعالى يحب الإحسان، والله سبحانه وتعالى يجزي المحسنين بغير حساب، لأنه كريم سبحانه ويحب المحسنين ويحث على الإحسان، يحب الإحسان جل وعلا لأنه كريم، يحب الكرماء، يحب اللي يعطون ويبغض البخلاء، ليس ينبخل بالواجب، الله سبحانه وتعالى يشجع عباده على الكرم والجود والعطاء، أسأل الله أن يقضي شح أنفسنا.
أحسن الله إليكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، رواه البخاري.
اختلف العلماء رحمه الله في هذا الحديث، هل المراد صدقة التطوع أم الصدقة الواجبة؟ والحديث إذا تأملنا وجدنا أنه يدل على أن المراد بالصدقة الواجبة، لأن قالت تجزئ عني على زوجي وأيتام في حجري، والصدقة التطوع تجزئ بلا سؤال ولا خلاف، ما يحتاج سؤال، أي إحسان صدقة، كل معروف صدقة كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، فهذا ما يحتاج سؤال، لكن يتسأل هل تجزئ أم لا، كان عليها زكاة، وترى أن الزكاة لا تعطى للأولاد ولا تعطى للزوج، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن كلام عبد الله صحيح، قال صدق عبد الله زوجك ولدك أحق من تصدقت به عليه. إذن الزوجة إذا كان عندها زكاة مال يجوز أن تدفعها للزوج، هذا نص الحديث إذا رجحنا أن المراد به الواجب، وهذا هو الصحيح الصدقة الواجبة. طيب فيه إشكال أن هذه الصدقة الزكاة ستعود على من؟ على المرأة، يعود بعضها على المرأة، لأن الزوج إذا أخذها سينفقها على نفسه وعلى زوجته على أولاده، إذن هي الآن جلبت نفعا لنفسها بدفع الزكاة إلى الزوج. نقول أولا لا تحابي، تنظر في حالها هل هو فقير أم لا، إذا كان فقيرا فلا بأس حتى لو رجعت إليها، لأن الزكاة هنا رجعت بسبب آخر، صحيح أن الزكاة حرام على الشخص أن يأكل زكاته وهو، لكن إذا دفعها إلى فقير، الزوج فقير ولا يجب عليها النفق على زوجها، بالعكس الزوج هو الواجب عليه النفق. إذن هي أعطتها فقير، هذا الفقير دفع وعاد بعضها بطريق آخر وهو النفقة الواجبة. والقاعدة أن ما حرم لكسبه يحرم على من؟ على الكاسب فقط. القاعدة مفيدة هذه، الحرام نوعان، الحرام لذاته كالخمر والخنزير والميتة هذا يحرم على الجميع، الحرام والنوع الثاني حرام لكسبه، هو لحم وخبز حلال في الأصل لكنه يحرم لأنه من مال ربا أو ما شابه، فهذا حرام لكسبه. الحرام لكسبه يحرم على الكاسب فقط ولا يحرم على غيره إذا جاءه بطريق مباح. وفي أكثر من دليل يدل على صحة هذه القاعدة، منها حديث برير رضي الله عنه في الصحيحين لما صدق عليها بشاة فأهدت للنبي عليه الصلاة والسلام، ظنت عائشة أنها لا تحل لرسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه لا يأكل الصدقة، فطبخت اللحم لما طلب النبي عليه الصلاة والسلام الطعام قدمت له خبزا وأدبا أدب البيت، قال ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ قالت بلى يا رسول الله ولكنه لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه، فقال عليه الصلاة والسلام هو عليها صدقة ولنا منها هدية، فأكل منه. فبين أنه إذا اختلف الطريق حل، لأنه حرام للطريق حرم لأجل الطريق، والطريق زال وهو أصله طعام طيب. ومنها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان والصحابة كانوا يتعاملون مع اليهود في البيع والشراء، علي يعني كان يحتطب الإذخر كما في الصحيحين يبيعوا عن اليهود، واليهود أخبر الله عنهم أنهم أكلون للسحت، صيغة مبالغة، كالون للسحت يعني يأكلون السحت بكثرة من الربا وغيره والرشوة ونحو ذلك، ومع ذلك كانوا يبيعون عليهم على الإذخر ويأخذون المال منهم. هذا المال فيه ربا لكنه جاء هذا الصحابي ببيع ثمن المبيع، إذن اختلف الطريق فيكون حلالا. أيضا كانوا يأخذون من اليهود والنصارى الجزية وهي واجبة شرعا، يأخذون من أموالهم وهي فيها حرام، فيها يعني ربا وكذا، ويأخذون منهم الجزية ولا يسألون هل هي من الربا ولا من غيره لأنها جاءت بطريق مباح. إذن المرأة الآن لا حرج عليها، تعطيها زوجها وزوجها ينفق عليها لا بس، جاءت بطريق آخر. هل الولد مصرف للصدقة؟ هذا إشكال الثاني، حين امرأة عبد الله زينب رضي الله عنها ستعطيها لمن؟ لزوجها وأولادها. نقول صحيح الأولاد ليسوا مصرف للزكاة لكن في حال وجوب النفقة، الآن مع وجود الزوج نفقة الأولاد واجبة على من؟ على الأب، فهي الآن ما عليها نفقة واجبة، فهي الآن تعطيها للزوج والزوج ينفق على أولاده. لكن لو فرضنا الزوج ميت والأم غنية وعندها أولاد يجب عليها أن تنفق عليهم ولا لا؟ يجب عليها أن تنفق عليهم، وبالتالي لا يجوز أن تعطيهم من زكاة مالها، لكن مع وجود الأب ما وجبت عليها النفقة، فلا ما دفعت عن نفسها واجبا بإعطاء الزكاة للزوج. إذن لا بأس، يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها الواجبة لزوجها ولو رجعت إليها نفقة، لكن بدون محاباة على الأصل. فيها تفصيل كذا، إذا كان يعني هل يجوز دفع الزكاة للأقارب؟ نقول في تفصيل، إذا كنت ترثه لو مات فلا يجوز أن تعطيه زكاتك، هذا شرط. يعني متى يجب عليك أن تنفق على قريبك؟ بثلاثة شروط، الأول الإسلام، الشرط الثاني التوارث، يكون بينكم توارث، الشرط الثالث أن تكون غنيا عندك زائد عن حاجتك وقريبك فقير، هذه ثلاث شروط. إذا وجد الشروط وجبت النفقة، يعني عندك أخ فقير وأنت غني يجب عليك أن تنفق عليه ولا لا؟ نقول حسب الشروط، نطبق الشروط. هل ترث لو مات؟ نقول هذا الأخ عنده ابن، أنت الآن لو مات أخوك ترثه ولا لا؟ ما ترثه، محجوب بالابن، إذن ما تجب عليك نفقة على أخي لأخيك فيجوز تعطيه زكاتك. لكن لو فرضنا أخوك هذا ما له ابن ذكر، ما له إلا بنات، ما له العاصب، أنت العاصب، إذن ترثه لو مات فلا يجوز أن تعطيهم زكاتك، لأنه يعني يجب عليك أن تنفق عليه. ما الدليل؟ قوله تعالى لما ذكر جل وعلا في سورة البقرة النفقة الواجبة على الأب وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، قال بعدها وعلى الوارث مثل ذلك. على الوارث يعني يرث الصبي مثل ما يجب على الأب عند عدم وجود الأب. إذن مسألة خلافية، لكن هذا هو الصحيح وهو الذي قال به عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ من هذه الآية. فننظر القريب في تفصيل هل ترثه ولا لا. إذا كنت وارثا له يجب عليك أن تنفق عليه مع القدرة، فلا يجوز أن تعطيه زكاتك لأنك ستسقط أحد الواجبين، يعني واجب عليك نفقة لأخيك وواجب عليك زكاة مال. فإذا جعلت زكاتك نفقة لأخيك أسقطت أحد الواجبين وهذا لا يجوز. لكن لو فرض أنك عاجز عن إنفاق عليه يجوز تعطي زكاتك، لأن العلة معقولة هي إسقاط أحد الواجبين. هذا إنسان ما عنده قدرة على النفقة على أخيه، هل تجب؟ ما تجب. إذا وعنده زكاة فلا بأس أن يعطيها لأخيه ولو كان وارثا له، لأنه ما يسقط أحد الواجبين. إذا عرفنا هذه الضوابط فهمنا هذه المسألة. هذه فيها يعني خلط كثير بين الناس، وكثير ناس ما يفهمها، ما يعرف يعني هل أعطي أختي زكاتي ما أعطيها وكذا. هذه هي الشروط: الإسلام، القدرة أن تغني وفقير، والثالث التوارث. إذا كان فيه توارث ما يجوز مع بقية الشروط، وإذا كنت لا ترثه يجوز مطلقا. وهذه خلاصة قول هذه المسألة.
نعم، أحسن الله إليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه.
صلى الله عليه وسلم. هذه دعاء تحريم السؤال بدون حاجة بدون ضرورة. وبعض الناس امتهن السؤال جعله مهنة والعياذ بالله مع عدم الحاجة، لكنه ذاق حلاوة المال السهل فاستمر الأمر، صار يسأل بدون حاجة تكثرا، كما جاء في بعض الروايات من سأل الناس أموالهم تكثرا، يعني من باب الاستكثار وليس الحاجة، فإنما يسأل جمرا، يعني سيؤول إلى أن يكون جمرا يأكله يوم القيامة والعياذ بالله. وعيد شديد أنه من كبائر الذنوب، وأن المال حرام، وأن يجب على ولي الأمر أن يعزره إذا تبين له أنه كاذب في دعواه أنه فقير. ولا تزال المسألة في أحد حتى يلقى الله ما في وجه مزعة لحم والعياذ بالله، يعني يبعث وعظامه ظاهرة تشويها له فضيحة والعياذ بالله، لامتهانه السؤال وإحراج الناس وأكل أموالهم بالباطل، لأن هذا الكذاب يضر بالفقراء الآخرين. إذا شاع الكذب وكثر الكذابون فإن المتصدق ما يثق، كل ما قام واحد يسأل قال والله ممكنه كذاب، لأن المكذبين كثر فأنا ما أثق به، حتى لو تكلم وقال وكذا يمكنه كذاب فأنا لن أعطيها. إذن الصادق مسكين يمكن ما يجد أحد يعطيه إلا القليل، ضره هذا الكذاب. فهذا في عدة مفاسد: أنه هان نفسه وأحرج الآخرين وأكل أموال بالباطل وأضر بالصادقين، فاسد كثيرة. وذلك جاء الوعيد الشديد أنه يأتي من قيمة فضوح مشوه ما في وجه مزعة لحم، وأنه يأكل النار، هذا المال يتحول إلى نار جمر يأكله ببطنه عياذا بالله. صلى الله عليه وسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم.
هذا تهديد وليس إباحة، فليستقل أو يستكثر تهديد، يعني إذا علمت تأكل جمرا فإن شئت أكثر، هذا من باب التهديد. مثل من شاء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا اعتدنا للظالمين، على سبيل التهديد.
وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري.
النبي عليه الصلاة والسلام يحث على العمل، لأن بعض الناس عنده كسل ويريد المال السهل، عنده صحة ونشاط، لكن يقول أنا ما عندي رأس مال ولا أبغى يعني أتعب في العمل وكذا، فيبدأ يسأل. لا، إذا كان إنسان صحيحا في بصحة ويستطيع أن يعمل ببدنه لم يجز له السؤال. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما حد يعجز من الأصحاء عن الاحتطاب، ما يحتاج خبرة ولا يحتاج رأس مال ويحتاج صحة. إنسان سليم معاف البدن يذهب إلى البر ويحتطب ويبيع، وإذا قال والله ما في حطب يحمل أغراض وينزل ويشتغل عامل بدون خبرة، ما يحتاج إلى خبرة. صحيح أنه دخله قليل، لكن هذا جهده، يعني هذا لأنه ما درس ولا تعلم وكذا، فيعمل ما يستطيع. إذا عمل ولم يكفيه، عنده زوج وأولاد وعامل راتبه 1000 و 5000 ما يكفي بدون إسراف، فإنه لا بأس أن يأخذ إلى الكفاية، هذا يسمى المسكين. وأما سفينة وكانت في مساكين يعملون في البحر، فيعملون لكنهم مساكين لأن دخلهم لا يكفيهم، فيعمل وجوبا وإن كفاه وإلا أخذ ما يكفيه من السؤال والزكاة.
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وصححه.
النبي عليه الصلاة والسلام شدد في المسألة ورخص في أمرين: السؤال السلطان يعني الأمير الملك الوزير وكذا، مسؤول سلطان ليس خاصا يعني الجهة العليا في البلد كالملك والرئيس، لا ذو سلطان يعني ذو سلطة، أمير وزير مدير كذا له سلطة على شيء معين ويمكن أن يعطيه من بيت المال، فهذا لا بأس به إلا أن يسأل ذا سلطان، ما قال عنده ضرورة، لا، أو في أمر لو جعله قسيما له، يعني إذا أراد أن يسأل البشر الناس يعني غير ولي الأمر هذا ما يجوز إلا عنده ضرورة، أما السلطان فلا بأس حتى لو بدون ضرورة. سأل يسأل السلطان يعني يريد يعني قطعة أرض أو كذا، يعني يمكن يستأجر بيتا لكن يريد أن يبني بيتا وكذا يتوسع، فسأل قطعة أرض، صحيح أن قطعة الأرض يمكن غالية وكذا، لكن أعطاه السلطان قطعة أرض، أعطاه قرضا، أعطاه كذا، لا بأس، لأن الإنسان له حق في بيت المال، لكن لا يجوز أن يأخذ بدون إذن السلطان، هذا يفتح باب شر، وإلا كل إنسان له حق في بيت المال، لكن لابد من إذن السلطان لتنظيم الأمور وعدم فتح الباب للفوضى، كل واحد ينهب يقول والله لي حق في بيت المال، لا، في سلطان، إذا ما فائدة السلطان؟ السلطان يرتب أمور الناس وليفرض العطايا على حسب ما يرى من التنظيمات، لكن إذا أخذ بيت المال ولو بدون ضرورة لا بأس، عن طريق السلطان يسأل السلطان ويعطيه لا بأس، أن له حق في بيت المال، لكن يسأل الناس لا، إلا عند ظلام الدمين، إنسان مريض لو المعالج مات أو جائع ما عنده طعام وشراب وأشياء ضرورية، لا، هنا يجوز أن يسأل الناس. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قسم الصدقات. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعل بالإرسال.
يعني هذا الحديث لا بأس له شواهد، وهذا يعني من أدلة أنه إذا تغير الطريق طريق الكسب حل المال. لا تحل الصدقة لغني، يعني الأصل تحريم الصدقة على الغني، لكن إذا تغير الطريق حلت. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأمثلة على تغير الطريق. الأول قال: غاز، إنسان غني لكن يغزو في سبيل الله، يجوز أن يتجهز من الزكاة، بالسلاح بالمركوب بالأكل والشرب ما دام في الغزو، أو غارم، غارم لإصلاح ذات البيت وغني لكنه تحمل حمالة للإصلاح يجوز أن يأخذ مع الغنى، أو الثالث عامل، لكن العامل لابد أن يكون من جهة ولي الأمر، ليس من يعني ما يكون عامل من يعينه صاحب المال. بعض الناس مثلا عنده أموال كثيرة والزكاة تحتاج إلى جهد في التوزيع، عنده مثلا ملايين زكاة فيحتاج موظفين يحصون المال ويخرجون زكاة ويفرقونه وكذا، فيوظف ناس لتوزيع الزكاة كما معمول به كثير من التجار الكبار. فهل وهؤلاء لهم رواتب، هل يجوز للغني أن يعطيهم من الزكاة مقابل عملهم على توزيع زكاته؟ الجواب لا، هذا يخاطب به أولياء الأمور فقط، لأن المالك هذا التاج المالك يجب عليه أن يوصل الزكاة إلى الفقير، فلا يجوز له أن يدفع أجرة الوصول أو التوصيل من الزكاة نفسها. يعني وجب عليه مثلا 100,000 ريال زكاة، هو يجب عليه أن يوصلها إلى الفقير، فإذا إيصال 100,000 يعني هنا وهناك توزيع وكذا سواء كانت نقودا أو عينية، ينتج زكاة تمر يحتاج إلى نقل سيارات وكذا، فهذا كله واجب عليه لأنه الزكاة لابد أن تصل كاملة، فلا يجوز أن يقتطع منها 1,000 أو 2,000 أو كذا ويجعلها أجرة النقل وأجرة السواقين وكذا، لا. لكن ولي الأمر لا، ما دام قبضها برئ ذمة الدافع، خذ من أموالهم صدقة، أخذه ولي الأمر أن تعطيه ولي الأمر كاملة، إذا أخذ ولي الأمر برئ ذمتك، ولي الأمر لا بد أن يوظف، لأن لا يمكن ولي الأمر بنفسه يقبض الزكاة ويوزعها، لازم يضع موظفين يأخذون الزكاة ويحصونها ويوزعونها، فلذلك يجوز أن يعطيهم من الزكاة. هذا معنى العامل، لابد أن يكون من جهة ولي الأمر. أو رجل اشتراها بماله، اشتراها بماله، يعني واحد جاءته زكاة شاة وعرضها للبيع، وجاء شخص أعجبته اشترى هذه الشاة بماله، هي زكاة لكن جاءته بشراء، ما في بأس. طيب لو قال قائل إن عمر رضي الله عنه لما تصدق بالفرس النجيب وجده يباع، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتريه، قال لا تبتعه ولو أعطاكه بدرهم، ثم قال عليه الصلاة والسلام مثل العيل في صدقتك كالكلب يقي ثم يعود في قيه، يعني نهى عمر رضي الله عنه أن يشتري فرسه مع أنه بيشتريه بماله، فكيف نجمع بين رجل اشتراها بماله ونهي عمر رضي الله عنه بين نهي عمر عن شراء صدقته؟ نقول ما في تعارض، أنت تشتري زكاة غيرك لكن زكاتك لا يجوز لك أن تشتريها، يعني أنت اللي دفعت الزكاة، أنت الواجب عليك شاة أعطيت الفقير شاتك هذه، ثم وجدت الفقير عرضها في السوق تجي تشتريها، ما يجوز. لماذا؟ أولا الفقير قد يحابيك لأنك أنت اللي أعطيت إياه، لو شافك تكاسر وتبيع وتشري، إذا كانت تسوى 1,000 يعطيك إياه 900 ريال، لأنه ما دفع فيها شيء ويستحي منك، وربما يتخذ فيك معروف أنك تعطيه مرة ثانية، فهذا واحد محور أول. المحور الثاني، وذاك النبي عليه الصلاة والسلام أشار قال له أعطاكه بدرهم، يمكن يحابيك ويمكن يعطيك إياه بدرهم فلا تشتري. المحور الثاني أنه رجع فيما أخرجه لله، ومعلوم أن الشخص إذا أخرج شيء لله لم يجوز له أن يرجع فيه، وإذاك المهاجر إذا هاجر من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام ثم فتح بلد الكفر هل يجوز أن يعود إليه ولا ما يجوز؟ صار بلد الإسلام الحين يجوز أن يعود؟ الجواب لا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة وفتحها هل سكنها؟ ما سكنها، وقال يقيم المهاجر بمكة أو يقيم المهاجر بعد قضاء نسك بمكة 3 يعني فقط، ولا يجوز أن يزيد على 3 لأنه مهاجر تركها لله فلا يعود ولو فتحت. هذه قاعدة معروفة أن من أخرج شيء لله لم يجوز له الرجوع فيه، لأن اشتراءه لزكاته يدل على أن نفسه متعلقة بها، ولم تطب نفس لم تطب نفسه بإخراجها لله عز وجل. إذن واضح الجواب أنه يجوز أن يشتري زكاة غيره ولا يجوز أن يشتري زكاة نفسه. طيب لو جاءته بدون طلب بدون فعل منه، جاءته هدية، أعطى جاره الفقير الشاة ثم عزمه وذبح الشاة كذا ولا صنع من طعام وجاء وأكلوا ضيافة، ما في بأس. إذا أكلوا ضيافة لا بأس، أنه ما تعلقت نفسه ولا طلبه، لكن الشراء يدعى الرغبة. فلو جاءته هدية أو ضيافة فلا بأس، لأنه لم يعد العائد، هذا ما عاد، جاءته بدون طلب بدون تعرض بدون إشراف نفس فلا بأس. بقي حد والعامل والغارم
أو مسكين تصدق عليه منها،
فقير تصدق عليه فأهدى لغني، نفس هدية والشراء مثل بعض يعني، لكن الهدية تجوز في زكاة النفس، والفرق واضح بين الشراء والهدية كما سبق.
وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين، فقال إن شئتما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وقواه وأبو داود والنسائي.
النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. هل معنى مكتسب يعني أنه يكتسب في الحال ولا عنده قدرة على الاكتساب؟ مثل ما قلنا في محتلم، هل محتلم بالفعل ولا المحتلم بالوصف؟ لا، هو بالوصف يعني، سواء كان مكتسبا في الحال في الواقع أو غير مكتسب، لكنه من شأنه أنه يكتسب، يستطيع أن يكتسب. لكن لو قعد ما اكتسب بعجز وكسلا ما يعطى من الزكاة. أو لقني أو لقوي مكتسب يعني عنده قدرة على الكسب. وإذا جاءت رواية أو لا حظ في لغني ولا لقوي، ما فيها ذكر مكتسب، يعني إشارة أنه يعني مكتسب هذا وصف وليس شرطا، فرق بين الأمرين. مثل غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، هل مقصود محتلم اللي عليه جنابة ولا المحتلم البالغ؟ على نفس المحتلم الصحيح أنه البالغ، لأنه المحتلم بالفعل هذا ما يحتاج أن نقول غسل يوم الجمعة، لأنه هذا غسل جنابة واجب بلا خلاف، لكن هنا سمى غسل الجمعة. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ومما يقطع الصلاة المرأة الحائض مثلا، هل المرأة الحائض يعني حاضت بالفعل ولا البالغ؟ البالغ، يعني وش دراك أن المرأة هذه حائض ولا غير حائض في قطع الصلاة. فالمهم له نظائر، يذكر الوصف وليس شرطا، إنما هو وصف عام. فإذا كان قويا قادر على الاكتساب فإنه لا تحل له الزكاة. لكن الإشكال في الحديث أنه خيرهما، قال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. كيف يخيرهم مع أنه صعد النظر فيهما فرآهما جلدين، والجلد عنده قدرة على الاكتساب. فبعض العلماء قال أنه من باب التهديد، يعني كانوا قال ما لكم حظ، لكن تبون يعطيكم مثل ما يقال يعني هذه نار مثل فليستقل أو ليستكثر، تبون يعطيكم هي حرام، لكن تريدون يعني كأنه يهددهم أو يستثيرهم إلى أن يتركوها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام عنده يعني أساليب في الإقناع والدعوة وكذا، فيعني قال ما لكم حظ فيها، تبون أعطيكم؟ شو بيقولون في الغالب؟ ناس يقولون لا، يعني يستحيون ويخافون وكذا، يقولون لا. الإشكال لو أعطاهم، هذا الإشكال، لو قالوا نعم وأعطاهم هنا الإشكال. أما السؤال ما في إشكال، أنه يمكن أن يحمل محمل الإقناع أو التهديد أو استثارة الإيمان، أنه في غالب الحال سيقولون لا يا رسول الله، هي جمر حرام أعطيكم؟ شو الغالب؟ يقولون لا، أعطينا جمر لا ما نريد. هذا ما في إشكال من هالناحية. وربما يعني يقال أنه يعني قد يكون لهم ظروف تمنعهم من الاكتساب مثلا، أو عليهم ديون مهما اكتسب لا يستطيع السداد، يعني ممكن هذه قضية عين يدخلها الاحتمال، لكن الحكم واضح، لا حظ فيه لغني ولا لقوي مكتسب. أما هؤلاء هذان فقد يكون فيه يعني أكثر من احتمال، إما للتهديد أو لظروف معينة أو كذا. وذلك لو أن شخصا يعني مكتسب موظف لكنه فصل من عمله وبقي سنة ويبحث عن عمل الليل والنهار ما وجد، معه شهادة يعني مثل مهندس محاسب وكذا، ما يمكن راح يشتغل حمال يحمل في البضائع وكذا، لا، هذا إنسان عنده شهادة وكان يشتغل محاسب أو مهندس في شركة لكنهم أقالوا لسبب وآخر وبقي سنة وأكثر وقل يبحث عن عمل ما قصر الليل والنهار لكنه يحتاج إلى النفقة ما عنده شيء، هذا يعطى لما يعطى يعطى حتى يجد عملا يناسب ويليق به. فهذا قوي لكن غير مكتسب يعني بعدم بدون تقصير منه، لكن اللي قصر قادر اكتساب لكن يتقاعس هذا لا يعطى، أما هذا فإنه لم يتقاعس فيعطى حتى يسر الله له عمل.
وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها سحتا. رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان.
هذا الحديث فيه تشديد في المسألة، يعني عندنا صور حالتان أو أمران. الأمر الأول أن يأتيك شيء من الصدقات أو الزكوات بدون مسألة، هذه أمرها أوسع. والثاني المسألة، بعض الناس ما يفرق بين الصورتين، المسألة فيها تشديد أكثر لأنه كما سبق فيها إحراج للمسؤول وفي إذا له كذا، وذلك الله عز وجل مدح المتعففين. لكن شخص جاءته صدقة بدون أو زكاة بدون طلب وحاله ليس إلى هذه الحد من الشدة، يعني الأمر أسهل يمكن يأخذها إذا لم يجد الكفاية، لكن السؤال مشدد ولم يرخص إلا لأحد الثلاثة، وما سواهما سحت أي حرام، يأكل صاحبه سحتا. الأول قال: الرجل تحمل حمالة، يعني عليه دين، حتى يصيبه ثم يمسك. إنسان عنده دخل لكنه لا يستطيع أن يسدد ديونه، وذلك إذا قيل لك فلان مديون نعطيه من الزكاة نقول في تفصيل، من عليه الدين في تفصيل، هل هو عنده قدرة على السداد أم لا. إنسان صحيح عليه 100,000 دين، اشترى سيارة بالتقسيط أو أرض أو كذا، عنده عليه 100,000 دين وراتبه 10 ونفقته 5, 6, 7، يستطيع يوفر كل شهر 2,000, 3,000 ويسدد الدين والأمور طيبة وماشية على هذا الحال، والدائن متفق معه على السداد، يسمونه التقسيط. هل هذا مدين الآن عليه 100,000 أو أكثر أو أقل، هل يعطى من الزكاة؟ الجواب لا، لأنه عنده قدرة على السداد، صح مدين لكن عنده قدرة على السداد. شخص مدين لكنه عاجز، راتبه 5,000 ومصروفه 5,000، لو يبقى سنة وعشر ما استطاع يسدد الدين، هذا الذي يعطى. إذن المدين قسم قسمين، فليس كل مدين يستحق الزكاة. لذلك بعض الناس يقول هذا في المدين، يعني لو نظرت في حال الناس يعني يمكن أي مجتمع 50% وأكثر عليهم ديون، هذا شاري أرض وهذا شاري سيارة وهذا كذا وهذا، حاجات كثيرة يستدين، إما قرض حسن من شخص أو مسألة التورق اشتري سلعة بيعها ويكون يسدد بالتقسيط، هذا لا يعطى من الزكاة إلا إذا كان عاجزا عن السداد ما يستطيع. وذلك قال حتى يصيبها ثم يمسك أنه عاجز. الثاني أصابته جائحة، خسارة، عنده مال لكن أصابته خسارة، احترق المستودع وراحت التجارة كلها، راحت في الحريق، أفلس ما عنده شيء الآن، يعطى من الزكاة، ولا يحتاج شهود. لماذا؟ لأن الفاقة تعرف تشتهر، فلان والله أفلس انكسر صار عليه كذا كذا. ما اشترط النبي عليه الصلاة والسلام الشهود في الجائحة، رجل صابته جائحة اجتاحت ماله، هذا في الغالب أنه أمر يظهر ويشتهر فلا يحتاج شهود. والثاني صابته فاقة فقير، يعني ما في خسارة معينة تعرف، لا يدعي أنه فقير، هل يقبل منه؟ الجواب لابد أن يشهد له ثلاثة. ولكن من يطبق هذا الحكم؟ إذا قام واحد يشهد في المسجد يقول له تعال جيب ثلاثة شهود من ذوي الحجة أي العقول أنك فقير، منين يجيب؟ صعب تطبيق الحكم، لكن عند التدقيق لابد. يعني مسك ولي الأمر تعال أنت الآن تسأل الناس وهذا أمر حرام، إذا لم تكن محتاجا تسأل جمرا، ولي الأمر الآن يجب عليه أن ينكر هذا المنكر لأنه منكر. طيب ومسك، قيل له ليش تسأل؟ قيل له لماذا تسأل؟ والله أنا فقير وعلي 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 وعلي. طيب يترك ولا لا؟ يقال له هات شهود. هذا الحكم، إذا مسك وادعى الفقر ما عنده خسارة ولا شيء، يعني يقول أنا فقير طبيعي من الأصل، قال له جيب ثلاث شهود عدول أصحاب العقول يشهدون لك أنك فعلا فقير، إن أتى بثلاث شهود ترك. وهذا من الأعداد اللي واردة في الشرع، في شاهدان في الحدود ما عدا الزنا شاهدان، وعندنا الأموال رجل وامرأتين وامرأتان أو شاهد ويمين، وفي ثلاثة، هذه مسألة الوحيدة اللي فيها ثلاثة، وفي أربعة في الزنا. هذه أنواع الشهادات، شاهد ويمين أو شاهد امرأتان وشاهدان ذكور وثلاثة وأربعة، هذه أنواع الشهادات أو البينات فيما يتعلق بالشهود في الإسلام. إذن هذا الذي يحل السؤال ثلاثة فقط، ما عداهم فالسؤال محرم.
بيأذن الحين وقت الأذان الحين بيأذن
الأذان.